أيامنا تمضي ونمضي خلفها ذل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك ما التقاعس لها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أيام الله، وهذا هو لقاؤنا الثالث مع موقعة العقاب. كنت قد تكلمت في الحلقتين السابقتين عن موقعة العقاب، وذكرت أن أهل العلم اختلفوا في لماذا سميت بموقعة العقاب، ورأينا أن الراجح هو نسبة، أن الاسم هو نسبة لحصن العقاب، ورأينا كيف تولى الناصر لدين الله عقب وفاة القائد العظيم المنصور الموحدي، وهو أبوه. على إثر وفاة المنصور الموحدي صاحب معركة الأرك العظيمة والمجيدة في تاريخ، ليس في تاريخ الأندلس فقط، وإنما في تاريخ الإسلام، تولى ومات صغيرا، وتولى ابنه الذي كان وليا للعهد، وهو يطلق عليه الناصر لدين الله. ورأينا أن الناصر لم يكن كأبي، نعم كان محبا للجهاد، لكنه لم يكن كأبي، لم يكن يأخذ بالشورى، لم يكن مقربا للعلماء، وإنما كان مقربا لبعض الشعراء الذين يمدحون فيه. لم يكن كأبي كما قلت، إحقاقا للحق أنه كان محبا للجهاد، لكنه كان يؤثر الصمت وعدم الكلام كثيرا. وشغل بثورة بني غانية في بلاد المغرب، وهذه الثورة التي قامت على الموحدين من أجل الدعوة إلى المرابطين ولعودة دولة المرابطين مرة ثانية، واستمرت هذه الثورة مع الخلفاء، وهو الذي تفرغ لها واستطاع على مدى 9 سنوات كاملات من المواجهات مع بني غانية أن يقضي تماما على ثورة بني غانية. وهذا يعد هو أعظم أعمال الناصر لدين الله، أنه قضى على ثورات بني غانية في بلاد المغرب العربي. لكنه كما رأينا لم يأخذ بوصية المنصور الموحدي، بوصية أبيه الذي أوصى بالأندلس وبأهل الأندلس، فقال أوصيكم باليتيمة وباليتامى. يتيمة هي الأندلس، واليتامى هم أهل الأندلس، وأنا ذكرت قبل ذلك لماذا أطلق عليها اليتيمة، ولماذا أطلق على أهل الأندلس اليتامى. شغل تماما عن الأندلس ولم يعبر إليها ولم ينظر في أمورها، استغلت الممالك النصرانية في شمال الأندلس انشغال الخليفة عن الأندلس، وبدأوا يعني يعتدون على بلاد المسلمين ويعتدون على مزارعهم ويأسرون منهم من يأسرون. واستمرت هذه الاعتداءات حتى زادت عن الحد، وحتى جاء وفد من شرق الأندلس من العلماء ومن الوجهاء عبروا المحيط إلى الناصر وذكروا له ما يحدث في بلاد الأندلس، وإن الأمر يحتاج إلى أن يتدخل فهو كما ذكرت كان محبا للجهاد، فرأى أنه لابد أن يتدخل في أمور الأندلس لأنه كان لم ينظر إليها على مدى السنوات الماضيات، ولم يستغل الحقيقة نصر أبيه في موقعة الأرك، لم يستغل ذلك، وقرر العبور. وذكرت أنه استشار حاكم إفريقي، استشاره وذكر له هذا الوفد الذي جاء إليه من شرق الأندلس، وذكر له هل يعبر إلى الأندلس الآن أم لا يعبر، ومحمد بن أبي حفص فقال له لا تعبر الآن، لا تعبر الآن فإن الظروف ليست مواتية لعبورك الآن، لعبورك الآن إلى الأندلس، لكنه لم يأخذ برأيه للأسف، وقرر العبور وحشد جندا كثيفا من بلاد المغرب العربي، وعبر كل هؤلاء، ورأينا ما حدث من نقص في المواد التموينية أثناء رحلته وهو ما زال في بلاد المغرب، وأنه حاسب وعاقب. ثم عبر الجيش إلى بلاد الأندلس، وعبر هو بعد أن عبر جيشه، واستقبله أمراء الأندلس وانتقل إلى بلاد الأندلس، وهناك قرر أن يبدأ بأن يحاصر قلعة سلبطرة. سلبطرة ربما الأسماء تكون يعني في ضبطها يعني الأسهل طبعا اللي احنا نقول سلبطرة، إنما أنا أرجع إلى ضبط أماكن أسماء البلاد وأسماء الأشخاص إلى كتب ضبط البلاد ومعاجم ضبط البلاد، فهذا هو ضبطها سلبطرة. فهو حاصر هذه القلعة التي كانت بمثابة رأس حربة لهجوم النصارى على بلاد المسلمين، ضرب الحصار حولها لمدة 51 يوما وضربها بالمنجنيق حتى استسلم يعني قائدها وجنودها، وقالوا نسلم على شرط أن تعطينا الأمان ولا نؤسر ونعود إلى بلادنا، فقبل وأعطاهم الأمان، وبالفعل فتحت هذه القلعة الحصينة ولم يخن، وإنما وفى بعهده وانصرف هؤلاء إلى بلادهم. استبشر الناصر بهذا النصر وبفتح قلعة سلبطرة، وعاد أدراجه مرة ثانية إلى إشبيليه ولينظر ماذا ستكون أو كيف ستكون الخطوة التالية. لكن في المقابل وجدنا جيوش الممالك النصرانية الشمالية تتحرك بأعداد كثيفة أيضا، وأنها بدأت خط السير بأن حاصرت قلعة رباح، فكأنهم يردون على الموحدين على الناصر، فحاصروا قلعة رباح تلك القلعة التي كان افتتحها المنصور الموحدي بعد انتصاري في موقعة الأرك. حوصرت هذه القلعة وكان فيها قائد شجاع هو ابن قادس، حقيقة قاتل هو جنوده بشراسة دفاعا عن هذه القلعة، لكن عددهم كان قليلا أمام جحافل النصارى الذين ضربوا الحصار حول القلعة. دخلوا جزءا منها ورأى ابن قادس أن القلعة ستنهار، فحاول أن يفاوض مع ألفونس الثامن قائد الجيوش على أن يسلمه القلعة، على أن يعطيه الأمان كما أعطى الناصر الأمان لقلعة صلبطرة، فعلى أن يعطيه الأمان هو وجنوده، فوافق ألفونس الثامن وافق، لكن بموافقته والحقيقة وفى بعهده، لكن الذين كانوا معه من الأحبار ومن الرهبان ومن المتطوعين من أوروبا رفضوا أن يتركهم هكذا، وإنما قالوا نحن جئنا من أجل أن نقتل لا من أجل أن نعطي الأمان. فهو وفى بعهده كما وعدهم، اختلفوا معه وحدث يعني انشقاق كبير بين الجنود وبين القادة، حتى عاد أدراجه إلى بلادهم مرة ثانية حوالي 50,000 من الجنود الذين كانوا مع ألفونس الثامن، لكن وفى بعهده وأعطى ابن قادس والجنود الأمان. ابن قادس بعد أن يعني سلم القلعة، ولم يسلم القلعة إلا لما وجد أنها ستسقط وأنهم فتحوا جزءا كبيرا منها، فإنه أدرك الناصر في مسيره للقاء الممالك النصرانية الشمالية، فأدركه عند جيان، اسم بلدة إسلامية، عند جيان ينتظرون أن يعبروا النهر. فلما جاء إليه وهو لم يعد إلى بيته ولم يعد إلى بلده، وإنما جاء إليه ليقاتل مرة ثانية معه النصارى الشمال، لكن ما دخل عليه ومنعه وزير الناصر وهو أبو سعيد ابن جامع، منعه من أن يلتقي بالناصر بالخليفة وأن يشرح له لماذا سلم القلعة وما الأسباب التي أدت إلى تسليم القلعة. وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الناصر، وسنرى أنها ستكون من الأسباب التي أيضا الأسباب التي ستؤدي إلى الهزيمة في هذه المعركة. للأسف لم يلتقي به ولم يستمع إليه، رغم أنه ألح أن يلتقي به ليطلعه على ما حدث بالتفاصيل ويطلعه على جيوش ألفونس الثامن لأنه رآها بعينيه، فرفض أن يقابله. والوزير ابن جامع صور للخليفة أنه حدثت خيانة من ابن قادس ومن صهر ابن قادس، فأمر دون أن يحقق ودون أن يرى بنفسه ودون أن يلتقي مع ابن قادس وصهره ويستمع إليهما، فقرر وأصدر أوامره بإعدامهما أمام الجنود ضربا بالحراب، فوضعوا أمام الجنود وضربوا بالحراب حتى ماتوا. أثر ذلك في الجنود بصفة عامة وفي جنود الأندلس بصفة خاصة وفي قادة الأندلس بصفة خاصة، لأنهم يعلمون شجاعة ابن قادس وأنه ما استمع إليه وما أعطاه فرصة ليشرح ماذا حدث، وإنما أخذ بكلام وزيره الذي تدور حوله الأقاويل كما سنرى. هذا أدى إلى تذمر وإلى إغار قلوب الأندلسيين، وأيضا إلى إغار قلوب قادة جنود الأندلس الأندلسيين. ولما رأى ابن جامع ذلك ورفع الأمر أيضا، ولم يلتقي الخليفة للمرة الثانية بقادة الجيوش الأندلسية، وإنما أخذ بكلام وزيره وترك له أن يتصرف، فجاء بهم وتكلم معهم وقال إذا أردتم الانصراف انصرفوا. واغتر ابن جامع في الحقيقة بكثرة عدد الجنود، وكذلك اغتر الناصر بكثرة عدد الجنود. والأمر كما نعلم وكما هو مقرر أن المسلمين ما اعتمدوا على كثرة عدد في انتصاراتهم، وإنما كانوا يعتمدون على قوة العقيدة وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعلى الاستعداد الجيد انتظر كما قلت حتى يعبر النهر. تحرك في المقابل، تحركت الجيوش النصرانية بقيادة ألفونس الثامن للقاء جيوش المسلمين عند حصن الأقاء. كانت الأعداد كبيرة هنا وكبيرة هناك، فكانت يعني قدرت أعداد المسلمين ما بين 200,000 و500,000، وكذلك أعداد جيوش النصارى أيضا قدرت فوق 200,000، قل قليلا أكثر من ذلك. فضبط الأعداد كما قلت يختلف فيه المؤرخون، لأن الأعداد تكون تقريبية. فالأعداد كانت كثيرة هنا وهناك، فتحرك الجميع وعسكر النصارى بالقرب من حصن العقاب، وعسكر المسلمون بالقرب من حصن العقاب. وفي ليلة المعركة ظل الرهبان يتضرعون ويصلون بأن يحقق الله لهم النصر. وفي المقابل فما وجدنا في ليلة المعركة ما حدث في ليلة معركة الزلاقة، ولا في ليلة معركة الأرك التي كانت قريبة من العقاب، يعني ما بين انتصار الأرك العظيم معركة أبيه الكبرى وما بين الخسارة والهزيمة في العقاب حوالي 18 سنة فقط، يعني بالمقاييس الزمنية عهد قريب جدا. رأينا في ليلة الزلاقة كيف جاء النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا صادقة لأبي العباس القرطبي، وكيف بشره بنصر الله سبحانه وتعالى وبأنه سيموت شهيدا، كيف رفع هذه الرؤيا الصادقة إلى يوسف ابن تاشفي. وفي ليلة الأرك رأينا أن المنصور الموحدي كلف قائد الجيوش العام بأن يخطب في جميع الجنود بأمر الخليفة، وأن يدعوهم إلى التغافر فيما بينهم، وقال هذا يوم للتغافر، والخليفة يقول لكم ويوصيكم أن تغفروا له إن كان قد أخطأ في حق أحد منكم دون أن يدري ودون أن يعلم، مع قيامه طوال الليل يصلي لله سبحانه وتعالى. فالخليفة يدعوكم لأن تغفروا له وأن يغفر بعضكم لبعض، فنحن لا ندري ماذا سيحدث في الغد، حتى بكى الجنود وبلوا لحاهم من جراء أن الخليفة يطلب منهم أن يغفروا له. ثم تولى القاضي العام الخطبة التالية، فبين فيها فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيل الله، حتى حفز الجنود لأن يأكلوا أعداءهم أكل. لكن هناك في ليلة المعركة ما خطب أحد وما حمس أحد وما قال أحد اغفروا للخليفة كما حدث في الأرك، لم يحدث كل ذلك. عسكر هذا الفريق وعسكر هذا الفريق، وفي صباح يوم الاثنين 15 من صفر في العام التاسع بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصباح تحرك الجيشان للالتقاء عند حصن العقاب. الخليفة الناصر من خطته في المعركة أنه نصب خيمته الحمراء، خيمة الخليفة الحمراء نصبها في القلب، لكن من ناحية الخلف في خلف الجيش، ووضع حولها الحراسات الشديدة، وضع حولها الحديد والحراب وأشواك الحديد بحيث لا يستطيع أحد أن يقترب منها، ووضع العبيد يحرسونه في هذه الخيمة. في الناحية الأخرى وجدنا ألفونس الثامن الذي استفاد من هزيمته في موقعة الأرك، فإنه نظم الجيوش وهو كان على القلب، كان على القلب، وكان ملك نافار على الميمنة وملك أراجن على الميسرة، فهو رأى ألا يدخل في المعركة إلا في وقت معين حتى لا يحدث ما حدث في الأرك من هزيمته. فاختار خيرة الفرسان وجعل هؤلاء الفرسان معه يراقبون ما يحدث على أرض المعركة ومتى يتدخلون في المعركة. الناصر لم يفعل ذلك، وإنما هو جمع مشايخ الموحدين وجلس في الخيمة. نعم كان فرسه معدا لأن يتحرك ولأن يشترك في القتال، لكنه جعل حراسات شديدة جدا من العبيد حول خيمته. بدأ الجيشان في اللقاء وبدأت المعركة، والمعركة كر وفر كر وفر. تراجع، كان الناصر قد قسم جيشه إلى 5 أقسام، فجعل المتطوعة وعليهم قائد، وجعل النظاميين الجنود النظاميين وعين عليهم قائدا، وجعل جنود الأندلسيين وعين عليهم قائدا، وجعل الجنود العرب وعين عليهم قائدا، وجعل القبائل من قبائل المغربية ومن بلاد المغرب العربي أيضا قسما آخر وعين عليهم قائدا. فجعل جيشه على 5 أقسام، وأنا ذكرت أن ألفونس الثامن قسم جيشه إلى 3 أقسام، إلى القلب وهو عليه، ثم إلى ميمنة وإلى ميسرة. بدأت المعركة، فالجنود المتطوعون من المسلمين حدث فيهم تراجع، فانضم إليهم الجنود النظاميون هم المتدربون على فنون القتال، وصدوا هذا التراجع وصدوا هذه الأعداد الكبيرة والكثيرة من النصارى، صدوهم، وتحول الأمر أو ظهرت بشارات النصر، ظهرت بشارات النصر تلوح في الأفق أن المعركة سيتكرر فيها ما تكرر في الأرك، ومن أن المسلمين سينتصرون على ألفونس الثامن للمرة الثانية بعد الأرك. لما ذكرت أن ألفونس الثامن كان يراقب المعركة ورأى أن الهزيمة ستلحق به كما لحقت به في الأرك، وأنه كما رأينا قد أقسم ألا يقترب من امرأة من زوجة، وأن ينكس الصليب، وألا يركب فرسا أو بغلا حتى يسأر ليوم الأرك. في الأرض، وكما رأينا فر أو أجبر على أن يفر من ميدان المعركة لما هزم الجيش. لكن هنا هو احتاط لنفسه، وكان معه مجموعة كما ذكرت من خيرة الفرسان، ولما رأى الخلل الذي حدث في جيشه فإنه نظم نفسه وراقب الخيمة الحمراء للخليفة، وأعطى أوامره أن يركز الجنود في هجومهم على خيمة الخليفة الحمراء. وبالفعل هو اخترق ومعه خيرة الفرسان كما قلت الذين كانوا يراقبون، ووضع أمام عينيه الخيمة الخليفية، خيمة الخليفة الحمراء. وبالفعل استطاع أن يصل إلى الحراسات المشددة المضروبة على خيمة الناصر، ودافع الحراس ودافع العبيد دفاعا مستميتا عن خيمة الخليفة، حتى أنه يذكر المؤرخون أنه قتل في هذه حول هذه الخيمة أكثر من 10,000 أو حوالي 10,000 وهم يدافعون عن خيمة الخليفة، ويدافعون لأنه لو دخلت الخيمة وستحدث الهزيمة ستحدث الهزيمة. لما رأى الجنود المسلمون ما يحدث، ومن أن ألفونس وجنوده هاجموا خيمة الخليفة وأن الهزيمة ستلحق بهم، فإنهم بدأوا في الحقيقة في الفرار. معذرة. بدأوا في الفرار إلى الخلف. وأنت تعرف ومن وقائع التاريخ أن أي جيش ينسحب فإنه سيزداد فيه عدد القتلى ازديادا كبيرا. وبالفعل استغل نصارى انسحاب الجيوش وبدأوا في إعمال القتل فيهم، حتى قتلوا منهم أعدادا كبيرة جدا، أعدادا كبيرة جدا. وهناك الناصر أسقط في يده، أيشارك الآن في المعركة؟ ما هو ليس معه أحد، والخيمة ستدخل عليه. ففي آخر لحظة حقيقة هو ثبت، يعني لم يكن جبانا، وإنما ثبت في موقعه وحاول أن يحمس الجنود والعبيد والمنسحبين، يحمسهم لأن يثبتوا في المعركة، لكن المهزوم لا يؤثر فيه شيء. ففي اللحظة الأخيرة التي كانت الخيمة ستدخل عليه ويؤسر، فإنه امتطى فرسه السريع وبسرعة، واستطاع أن يفلت من الوقوع في الأس، وهرب بحياته ليس جبنا، ولكن هو كان سيؤسر أو يقتل، إن لم يؤسر سيقتل، لأن جيوشه انهزمت وفرت من ميدان المعركة، والقتل فيها بعشرات الآلاف ملقون هنا وملقون هناك. وهزم المسلمون بقيادة الموحدين وبقيادة الناصر في هذه المعركة، في معركة العقاب، هزيمة مؤلمة وشديدة، ولن يقتصر الأمر كما سنرى على هزيمة معركة، وإنما على آثارها، لأن موقعة العقاب هذه ستكون هي البداية لرحيل الإسلام عن الأندلس، فكانت بمثابة كما يقال المسمار الأخير في النعش. فهذه المعركة وما ترتب على آثارها كما سنرى كانت هي البداية في أن يرحل الإسلام عن الأندلس، فليست هزيمة ككل هزيمة حدثت للمسلمين في الأندلس وقاموا بعدها وانتصروا والحرب سجال، لكن للأسف فإن هذه الهزيمة كانت هزيمة ماحقة وساحقة، أبادت غالب الجنود الإسلاميين، وكما وسنرى ماذا فعل الناصر بعد أن فر من ميدان المعركة في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة